الذي لا يموت. قبل أن أبدأ في شرح هذه الجزئية مهمة جدا، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما مناسبة الأمر بالتعليق بالاسم الذي ذكر في الآية؟ ما مناسبة الأمر وتعلقه بالاسم المذكور في الآية؟ قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فايضا في قول له قول لا سؤال وهو الحكيم الخبير. عليك السلام كيف احمد. نعم المفروض هذه يعني العقيده انتم ناس اشاوس الميدان. خلاص قلت قبل ذلك بوابه علم اتقان العقيده تجنب الاشراك. جيد أرني أرني الجهاد ليس بالهين، لأن كل حي سيموت فنظرته ناقصة. أما الله أكبر طبعا أخطأت في التصريفات. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك صوت حياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل ممتاز يا غراء ممتاز. كنا نظن أنك أصلا بعيد شوية عن هذه الأمور، لكن ما شاء الله ولا خطر بالله.
قالت من يتوكل عليه يلزم كونه حيا حكيما خبيرا.
ممتاز لا لا هذا صراحة هي إجابات شديدة أسعدتني في هذا الباب. جزيت بالجنة. نعم هذا صحيح. ولأن التوكل معناه إيش؟ التوكل معناه تفويض الأمر. التوكل تفويض الأمر، وتفويض الأمر لابد يعني أن يفوض الأمر لإيش؟ لمن توفرت فيه صفات الكمال، القوة والقدرة والعزة والحياة، وأيضا السمع والبصر. فهنا كمال الربوبية به يكون هذا الذي يستحق أن يلتفت القلب إليه وأن يفوض له الأمور. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ يعني كفيل، يعني الله يكفيه. لذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاء أوثقوه وأضرموا النار وأرادوا إلقاه في النار بل ألقوه في النار، ماذا قال؟ في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقوه في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا قال الله تعالى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لكن لما ألقوا إبراهيم في النار وقال يقال الجهود جاء وقال قال تحتاج لشيء أم قال أما لا كفلا، ثم قال علمه بحالي، وهذا لم يصح يغني عن مقالي، لكنه الحق أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله تعالى. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالتوكل لغة معناه التفويض أو كمال التفويض. التوكل هو كمال التفويض. يقول وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وحقيقة ذلك شرعا واصطلاحا صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله. التوكل صدق اعتماد القلب على الله جل في علاه في جلب المنفعة أو دفع المضرة. ساق ذلك إيش؟ ساق هذا التوكل، أعيد مرة ثانية، التوكل صدق اعتماد القلب، هذا مهم جدا لنا من أجل العبادات القلبية، صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة. ساق ذلك، ساق هذا ما هو يعني اعتماد التوكل، يعني يعتمد على إيش حتى نصل به إلى صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة. حسن الظن بالله يقين، جابت جهاد أقوى اليقين. طيب في شيء مقدمة قبل حسن الظن فيها شيء لأنه ترتيب الشيء الذي يريده أولا ثم حسن الظن ثم اليقين، هذا تصاعد. ما هو المفروض العقيدة ما تحتاج منكم إلا تأمل، وإلا أنا أموت كما أنا. أنتم انتهيتم من كل كتب العقيدة فقط، حتى لو ما حصلش الصبر. حصل ولا حصلش؟ الإجابات جاءت يعني ما عشان لا أبخس الحقوق يعني، لكن أنا قلت الترتيب هنا يعني شوف جاءت مرتبة كلامك بعده جهاد مرتب ترتيب صحيح قبله شيء فقط. صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضر تحضر معية الله كل هذا خلاص يأتي هانت تحت حسن ظن الله ودخل. يعني هذه الأولى ما حد أتى بها؟ أين كنت أنت؟ عمر أبو القاسم أنت أين كنت في الدرس أو درس الأصول؟ أين كنت؟ لما تغيبت؟ عشان هذا الأسباب ممتاز ما هو هيدخل برضه في مسألة اليقين خصوصا التصديق. التصديق لا يأتي حسن الظن إلا على ساق التصديق، ثم بعد ذلك بعد حسن الظن بعد التصديق حسن الظن يأتي اليقين. هذا ترتيب صحيح، وهذه الثلاثة هي ساق التوكل. لا يصل المرء إلى لأن التوكل هو أجل عبادات القلب أو من أجل عبادات القلب، فلا يصل إلى المرء إلا بعد المراتب الثلاث التصديق. ولذلك قال الله تعالى فمن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث، فأنت تصدق. أنت ما الذي جعل أبو بكر ما الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه أرضاه يفعل ما يفعل ويأتي بكلية المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ذلك إيش؟ التصديق. وهذه تلمحها في قول تركت لهم الله ورسوله، انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من ترك ضيعة فعليه، من ترك مالا فهو لورث. قال تركت لهم الله ورسوله، صدق ولا ما صدق؟ تصديق. أول هذه المراتب التصديق، فصدق الاعتماد على الله جل في علاه في جلب المنفعة ودفع المضرة التصديق أولا بكل ما وعد به الله جل في علاه، لأنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل كان في علاه، ويصدق بأن الله جل في علاه له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجبروت وله القوة والرزق كله بيده والملك ملكه والكون كونه والعبيد عبيده. التصديق أصالة يصل بالإنسان بعد ذلك إلى حسن الظن بالله جل في علاه، لأنه يصدق بأن الله جل في علاه قال إذا رفعت يديك سأجيبك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإن صدقت بذلك أولا، فإن صدقت كنت صادق الفعل معه وصادق القول وصادق النية وصادق القول وصادق الدعاء، فإن صدقت الله يرضيك. فالتصديق بعد هواتي حسن الظن بالله جل في علاه، ثم يترتب عليه بعد ذلك المرتبة المهمة جدا وهي اليقين، مرتبة اليقين. وطبعا اليقين هو على مراتبه الثلاثة، والمرتبة الأولى هي المطلوبة في الدنيا. صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة، وهذا حدث مع الصحابة رضي الله عليهم، وصدقوا الاعتماد على الله جل وعلا. جاء الأحزاب فأحاطوا بالمدينة، أحاطت صار بالمعصم إحاطة محكمة كأنها تتفنى الأمة الإسلامية التي تقاطعت في المدينة، وهذا الذي حدث. قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى لما ضرب المسلم الكدية لما قاله سلمان على الخندق وحفر معهم وهو يحمل بأبي وأمي كدية، اعترض طريق الصحابة ما استطاعوا لها تحريكا، فضربها المسلم ضربة شعت نورا، ثم قال الله أكبر أعطيت الكندين. قام المنافقون يستهزئون أعوذ بالله حشاء صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ماذا؟ قالوا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لأخذ حلسه وصليه. لكن ماذا قال المؤمنون؟ هنا وصل التصديق بهم إلى هذا اليقين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فماذا حدث؟ الثمرة جاءت، تصديقهم بذلك أثر على الفعل، الثمرة جاءت ما أخرها الله تعالى بل عجل بها، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأعطى الله المؤمنين شر القتال، حفظهم من ذلك صحيح ولا لا؟ بل غنمهم بعد ذلك من أخلف الوعد صحيح، من لكهم ديارهم وأبناءهم الذين بل قريظة هم الذين أنزلهم الله من سرافيم صحيح، هم الذين توعدوا معهم ولذلك قال جبريل خلعت اللأمة ما خلعنا اللأمة. قال إلى أين؟ قال بني قريظة. ولذلك لما ضرب رمية معاذ سعد بن معاذ في كحله قال لا تمتني حتى تقر عيني بني قريظة، لأنهم خانوا العهد والوعد. الغرض المقصود بأنهم قالوا ذلك، وأيضا قالوا عندما قال لما جاء الآتي وقال لهم أبو سفيان يعد لكم العدة، فقال الله تعالى وصفا ما حدث مع الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم يسوء. فإذا هنا التوكل على الله جل وعلا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل بحسب إيمانه ويقينه في ربه جل في علاه. ولا بد أن نشير إلى أن التوكل يأتي بثماره أحسن ما يكون، وهذا جاء أثرا أو رأيناه واقعا في الصحابة وفي غير الصحابة وفي التابعين وفي غيرهم. أما في قبل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيعقوب عليه السلام وأيضا يوسف عليه السلام، المسألة حسن التوكل على الله تعالى أجبرت لهم حسن الظن فكان الله عند ظنه. يعقوب ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو توكل على الله حق التوكل، وأراد أن يأخذ بالسبب مع التوكل والصدق والتصديق لله تعالى واليقين في أن الله تعالى يكون عند حسن ظنه، عندما قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا بعد مر السنين وعمي هو من شدة البكاء، لكنه يعلم يقينا بأنه إيش، فيلتقي بيوسف. هذه تردك إلى ما قلت أولا وضعت عنه في مسألة التقديم في الترتيب، هو التصديق من وين هذه من قصة يوسف، من وين حسن التوكل هنا يرى تراه في مسألة تصديق المقدمة، تصديق في حسن الظن اليقين. ممتاز، رأيت شوف الفتح هنا الآن الارتباط. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. قال يا بني لا تخسر رؤياك على إخوتك فأكيد ولا تخيد أن شرائك أن الإنسان عدو مبين. علم صدق ولم تصدق، التصديق أورث عنده حسن الظن أورث عنده اليقين فتعامل مع الله بذلك. قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فكان الله عند حسن ظنه فالتقى بيوسف أرسل إليه إيش القميص، حتى أنه قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوه. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلخص لنا مسألة التوكل على الله وحسن التوكل على الله في هذا الباب. وإبراهيم عليه السلام عندما حسن توكله على ربه جل في علاه إنما أضرموا النار وأوثقوا الحبالة وألقوا في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. هنا جاء سريعا حسن ظن بالله جل في علاه، كان عند حسن ظني عندما قال فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل الأعظم من ذلك امرأة إبراهيم عليه السلام هاجر عندما غارت منها سارة عندما حملت، فأمر أن يأخذها إلى مكة إلى أرض صحراء جرداء صحلة لا زرع فيها ولا ماء، فوضعها وهي تصرخ تقول هكذا تتركنا بغير ماء ولا طعام ولا أحد يأنس الوحشة. فتركها واستدار، فقالت يا إبراهيم لا شيء لنا، فتركها ومشى. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، في التصديق ثم حسن الظن ثم اليقين. قالت الله أمرك بهذا، قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيعها، صدقت احسنت استيقنت إذن فلن يضيعني. خذ بقى وانا الآن الثمر بعد تصديق وحسن الظن واليقين الثمر جاءت. فجاءها جبريل في التو والحين فقال إن الله لا يضيع أولياءه، فضرب بجناحه فكانت كاملة معينا. فهنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة التوكل، وقد يعني كان أثر ما فعله الصحابة الكرام كان له الأثر البارز في فهم حسن التوكل على الله جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم توكلتم على حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانا. وحسن الظن بالله جل في علاه مع وجود حسن التوكل وصدق التوكل على الله جل في علاه في مسألة موسى تجربة المعية، تصديق حسن ظن يقين، ثم تستجد الثمرات بعد ذلك. لما موسى عليه السلام يعني قال لقومه ارحلوا، فرحلوا من بطش فرعون، فقال شو فرعون كأنها تشفي، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا جميع حاذرون، فأخرجهم من جنات وعيون إلى آخر الآيات. فلما تعقبوهم وتراءى الصفان، فلما التقى الصفان نظر أصحاب موسى فوجدوا خلفهم الجيش وأمامهم البحر. إذن انتهى الأمر، وهؤلاء قوم يشكون في 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 في, في لا يصدقون ربهم جل في علاه، بل إنهم يصفون الله بالنقص، نعوذ بالله من الخزان، حاشا لله سبحانه وجل في علاه تعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين. فقالوا يا موسى إلى أين أمرك ربك؟ قال هنا، فأشار إلى البحر، فقام يوشع بن نون فأخذ خيله ونزل البحر. لما نزل البحر غطاه الماء لأنه ليس مأمورا له، فرجع موسى قال إنك لصادق وإنك لمصدوق، أين أمرك ربك؟ قال هنا في البحر، فشق البحر فكاد يغرق، فخرج وسكت. وهنا لما تراءى الصفان قال أصحاب موسى إيش؟ كما وصف الله تعالى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، تصديق حسن ظن يقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما قال إن معي ربي سيهدين، قال الله جل في علاه، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا حسن التوكل، قال الله جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه جل في علاه، هو كفيل سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه ورأيتم في سورة زمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم من تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكل، فالله تعالى كفي. لذلك قال موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المسألة الثانية مسألة التوكل، هنا هي المسألة بأن جماع الخير في مسألة التوكل أنها لا تنافي الأخذ بالأسباب، مسألة التوكل لا تنافي بينها وبين الأخذ بالأسباب. الأصل في التوكل هو حسن تصديق الله جل وعلا، وتصديق الله جل وعلا أن الله أناط المسببات بالأسباب. فالأخذ بالسبب من التوكل، الأخذ بالسبب من التوكل. لذلك من قال عندما لقي عمر الخطاب قوم من اليمن فقال من أنتم؟ هم تركوا الزاد ورحلة أو ذهبوا إلى يريدون الذهاب إلى الحج، فقال نحن المتوكلون، فقال لهم عمر بن الخطاب أنتم المتوكلون لستم المتوكلون. في الحديث اعقلها وتوكل، في الحديث اعقلها وتوكل، يعني خذ السبب. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت رقى كنا نسترقي بها وأدعية، هل هي ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله جل وعلا. وهذا حسن توكل على الله، لأنه أخذ بالسبب ومع التفات القلب لله جل وعلا يكون حسن التوكل على الله جل وعلا. قال أعقلها وتوكل، قال أعقلها وتوكل. وأقسام التوكل، التوكل هي عبادة لله جل وعلا، حتى لابد أن نعلم بأن التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا أن يكون لله جل وعلا. التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا أن يكون لله جل وعلا. تعلمون أنه لو قال أخاف من الله ومنك أو لله ولك كل ذلك لا يجوز، لأنه تشريك. يقول ثم شاء الله ثم شئت، لا تقول شاء الله وشئت. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بئس خطيب أمتي أنت. ثم حتى في التوكل غير مقبول، لأن التوكل معناه محضية العبادة، صدق اعتماد القلب على الله، فلا يعتمد على غير الله تعالى إلا في المواطن التي بيانها الله جل وعلا، وهذه ليست التعبد المحض. فالتوكل فقط إذا قلت توكلت على الله، وهذا شاع وذاع بين كثير من العوام، يقول توكلت على الله ويذكر ويضم معه العباد، وهذا نوع شرك، هذا نوع شرك. تقول توكلت على الله وحده سبحانه جل وعلا، وهذا التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يكون إلا لله، ولذلك هذا هو التوحيد. أما إذا توكل على من نصبه الله جل وعلا سببا والتفت القلب إليه فهذا نوع شرك، لو توكل على من جعل الله أجر الله على يديه سبب وجعله سبب الوصول خير للعبد فتوكل على السبب هذا نوع شرك اللي هو نوع الالتفات الالتفات لكن لو توكل كلية لم يلتفت قبل الله ذات علاء هذا يرتقي المنزلة الأولى يرتقي المنزلة الأولى لذلك أنت ترى قال ابن عباس قول القائل لولا الكلب لسرق السارق لولا البط لسرق السارق هذا شرك ليه شرك لأنه في نوع التفات قلب والرب يغار إذا التفت القلب لغير الرب ذات علاء يغار الرب سبحانه وتعالى ما يجوز هذا شرك نوع شرك هذا شرك أما مسألة الوكالة فهي تخرج من ذلك مسألة الوكالة تخرج من ذلك أن توكل فلانا فيما يقدر عليه أن يقضي لك حاجة فمسألة توكيل الفقه هذا خارج عن مسألة التعبد هذا خارج عن مسألة التعبد لكن أيضا هذا يشترط فيه شرط ما هو؟ وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في العقد على ميمونة وكلت أخي أن يشتري لي سيارة الله مرضك يا رب العالمين لا إلا نحن صراحة سفرنا هذا أتعبنا جدا فوكلت أخي يشتري لي سيارة إذا وكلت أنا بذلك أقول التوكيل ليس في ثمة شيء فالمسألة الفقهية يكون له مطلق تصرف فيما وكلت فيه لكن أيضا لابد أن يشترط فيه شرط أكيد وأصيل في هذا الباب في مغدى أيوة احنا قلنا اشترطنا هذا الشرط يا أستاذ اشترطنا نحن هذا الشرط طبعا عمر أبو القاسم هذا يعني خلاص بقى أتقن العقيدة هو أيضا جزاه خيرا فأسرع بالإجابة مع أن أشاوس الميدان ما أتوا به سعيد أتوا بها وين؟ جهاد متوقع لا سعيد متوقع جدا لا سيما بعد الرؤية لكن هو متوقع قبل وبعد ورب العزة نعم وطبعا صبري الصراحة يصبر توقع فيه يصبر هذا لا يضر أحدا يعني بل يسبق الأشياء والسنة وذلك فضل الله فيما شاء فالحق هنا هذا الصحيح عدم التفات القلب قلنا لأنه لابد من حيازة القلب وحفظ القلب عن التفات غير الرب لابد من حيازة القلب وعدم التفات القلب بغير الرب سبحانه وتعالى في علاه وهذا يعني يجعل الإنسان أقوى إيمانيا ويجعل الإنسان أعز لأنه خلاص ارتبط بربه جل في علاه فكل شيء له مع الله يشكو لربه يدعو ربه يريد ربه أعرف من النبلاء وهو بلغ من النبل ذروته يعني إذا أراد شيئا يقول أنا لا أطلبه من صاحبي أنا أطلبه من الذي خلق صاحب هذا الشيء فمن نبله ورفيع ما هو فيه وهذا فضل الله فيما شاء قد يكون خفيا فيقول يعني يقول طلبت ما أريد من ربي لا منك أنت لا تملك حتى أنت لو أنت تريد وستموت على ذلك نفس أن تعطيه فهذا نبل هذا رقي في الفهم وفي الاعتقاد ونبل فعل فالأصل في ذلك أن الوكالة لا تنافي التوكل بشرط عدم التفات القلب بشرط عدم التفات القلب في هذا الباب قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وهنا في قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت نظم أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة ما هو كريم ماذا يقول هو كريم ايش يقول
هو الاجابه
صحيحه اجاب ايش قال كريم عشان كريم مشاغب لكن صراحه عشان نتكلم بحق يعني كريم اسكندراني وبعدين كريم من اول الدورات قبل ان تاتوا انتم عشان نتكلم بحق كان كريم فيها والى ان سافر ثابت فيها عشان لا نفوت حق وهو من الاشاوي لكنه الذي يضيع تدريسه لكن هو مؤخرا الان حق مؤخرا كريم يعني نحى نفسه عن التدريس ابتدى يتجرأ بعض الشيء ماذا قال ما بقصنا حقه انا ما رايت انت ما قلت لي انه اجاب صبري قال سعيد اللي اجاب
هو كتب لفت القلب
نعم هو الخيار هذا لفت هو حقا يريد عدم الالتفات وهذا صحيح انا اتوقع منه الاجابه فيها نعم لا ما قلتش التدليس انك اجبت تدليس على الامر الاخر انت تعرفه فاذا أريد أصول النظم في الاعتقاد في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أريد نظم اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية اليسيرة. أقرب لك. المدلسون كثر، سأحمل على حسن الظن الكبير خلاص ماذا نشعر. الإثبات التفصيلي هذا قاله سعيد، الإثبات التفصيلي ممتاز. هو المفروض المفروض أنك قررت ستأتي بها. هو الآن يقول هو الحي الذي لا يموت، هذا تأكيد للحياة، هذا تأكيد للحياة، لكن هذا نظم لنا مسألة أهم، ألا ما هي أن عند 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 ذكر الصفات المنفية لابد إثبات كمال الضد، فأنتما قلتما في آن واحد. لا قال وأنت تتكلم قال يعني اتفقتما فيها، وهذا صحيح. وهو أننا عندما أتكلم، وهذا قال محمد علاء صراحة عشان تنفس الحقوق، فنقول وعند ذكر نفي الصفات المنفية لابد من إثبات كمال الضد، فهذا أدب أول، والأدب الثاني هو التفصيل عند الكلام على الإثبات. وكان التفصيل هنا في التأكيد ورفع التوقع، ورفع التوقع ما بتوقع من أن حياة الله على حياة كاملة. وأنا أيضا فيها رد مهم جدا على من
أنا لا أقرأ الإجابات عشان بس ما حدش يظن.
أبريد يقول أنا أيضا قلت وأنت ما قرأت.
حضرتك ما قرأتش إجابتك. أنا مش لا أقرأ الإجابات.
وأيضا أبريد كتبها إجابات كمان مع إجابات كمان.
لا أقرأ.
يعني هو يقول النافع مع كمان ممتاز. طيب أنا أعتذر أنا ببقى منشغل في ذهني على ما أسألكم عليه وأنتم تجيبون، لكن إجابات بأسرها شديدة. حفظكم ربي ورفع مقامكم وشكر لكم وأحسن إليكم ما شاء الله. هشام أين أنت يا هشام؟ يعني دروس ضاعت عليك، أحزنتنا أنها ضاعت عليك. درس الأول والثاني هو الآن بينتهي في تجنب. إذا نقول بأنه في قول الله جل في علاء قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها كما قلنا إثبات كمال الضد إذا تكلم عن الصفات المنفية، وأيضا إثبات التفصيل فيها الرد على من؟ فيها الرد على المشبهة، غفر الله لكم، فيها الرد على المشبهة. يعني هم لو قالوا له حياة وحياته كحياة البشر، حياة البشر تنتهي تؤول إلى الموت، فهو يقول لا، حياة الله جل في علاه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لذلك حياته بلا موت، حياته سبحانه جل في علاه بلا موت. طيب الفوائد المستنبطة من ما حسبنا نقول الفوائد المستنبطة نقول طيب. إذن قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، وهذا اجتماع اسمين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هذا ظن فيك يا هشام، بالله لا تؤذينا فيك، فكن مستديما، نرى بأن الله تعالى يجعل لك شأنا. الغرض المقصود بأنه في قولي هو الحكيم الخبير ضم اثنين، وقلنا قاعدة ابن تيمية ابن القيم، وهي أصلا أيضا في بطون كتب ابن تيمية، بأن الاسم كمال، أسماء الله كلها حسنى، فانضمام اسم لاسم آخر كمال فوق كمال، كمال فوق كمال، ويقوي لك هذا الباب، لأن الله تعالى يقرن كثيرا بين أسمائه الحكيم العليم أيضا، ولأن لو نظرت تجد أن الارتباط لابد له من ثمرات، لأن العلم يزين الحكم، والحكمة لازمة للعلم ليوضع الأمر الشيء في موضعه. قال وهو الحكيم الخبير، قال وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم هنا هو الحكيم يعني هو الحاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى، والحكم لله، هو الحاكم والحكم لله جل في علاه. ولذلك قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح كانوا يكنونه أبا الحكم، فقال لما يكنونك أبا الحكم بأبي الحكم، فقال له أبو الحكم قال ما اختلفوا في أمر فاختصموا إلي فيه إلا حكمت بينهم فأخذوا بحكمي. قال ذاك الله ما في أحد يرد عليه حكمه إلا من إلا الله. كل يأخذ من قوله ورد ما في الحكم الذي لا يرد هو حكم الله الذي فعله، إذن هو الحاكم على عباده سبحانه وجل في علاه. فقال ما اسم ابنك الأكبر؟ قال شرائح. قال أنت أبو شرائح، أنت أبو شرائح. وهذا الدلالة واضحة جدا على مسألة تفريق الاسم، كان يعني يتضمن الصفة أو محاولة تضمين الصفة لابد من تغييره. فقال أنت أبو شرائح، فالله جل في علاه هو الحكيم هو الحاكم الذي يحكم بين عباده جل في علاه، الذي يحكم بين عباده جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتابه والرسول إلى سنته. فهنا حكم الله في علاه والحاكم بين العباد في الدنيا هو الحاكم بين العباد في الآخرة. أما الحاكم في بين العباد في الدنيا فالحكم إلى الله حكمه، وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم شرعي. والحكم الكوني لا رد له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال فلا راد لفضل، لا راد لقضاء الله جل وعلا، فما قضاه الله جل وعلا كان، وما لم يكن لا يكون بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك شيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت صحف، وما قضاه الله لابد أن يكون. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة ينكث بعصا قال له الرجل أرأيت يا رسول الله يعني فيما نعمل، أفي أمر قد مضى وانقضى أم في أمر يستقبل؟ قال في أمر قد مضى وانقضى، ما قضاه الله تعالى لابد أن يكون، لا رد لحكم الله الكون بحال من الأحوال، وإلا فقد عجزهم الله جل وعلا بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، قضى ذلك. هل خرج ذات مرة يفكر أبو لهب أن يكذب هذه الآية ويقول يا جماعة الخير أنا أسلمت ولو بالزيف حتى والزور؟ حدث ذلك، انتهى صرفه الله عنه، وما قضاه الله لابد أن يكون. هذا الحكم الكوني. الحكم الشرعي أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى في كل خصومة، لابد فيها من الرجوع إلى الله جل في علاه، لابد من الرجوع إلى الله تعالى في كل خصومة، والرجوع إلى الله جل في علاه في كل خصومة قد تقبل وقد لا تقبل، يعني قد يقبل حكم الله وقد لا يقبل. الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن كثير من أهل الخير ما نراهم يرجعون في الخصومات إلى حكم الله، كثير من يحكم بإيش؟ إما بالعقل أو بالهوى، وهذه مصيبة. الحكم إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله وللرسول. فالأصل هنا الحكم الشرعي قد يقبل وقد لا يقبل، وهذا يجعلنا أن نعيد تكرارا، وفي التكرار علم للشطار، وفيها الاستقرار، بأن الضابط في الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي هو لأن الحكم الكوني يقع لا محالة لا رد له، وأنه عام فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. قال ما اختلفت فيه بشيء من شيء فحكمه، ما اختلفت فيه بشيء فحكمه إلى الله. طب حكمه إلى الله. أما رأيت أن المنافق لما اختلف مع اليهودي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم، هذا حكم الله جل في علاه، أقابله؟ ما قبله المنافق حيث كان ضعيفا أن أمثل به فقط، ما قبله المنافق. قال لا أقبل، نذهب إلى أبي بكر. فهو رد حكم الله ولا ما رده؟ رد حكم الله. فهذا رد حكم الله، فقد يقبل وقد لا يقبل. هذا بالنسبة إيجازا للحكم الكوني والحكم الشرعي والفرق بينهما. لكن الله تعالى هو الحاكم بين العباد، ومن حكم الله التشريع، ومن حكم الله التشريع، فلا مشرع إلا الله. لذلك قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر التشريع والخلق التكوين. فإذا حكم كوني وحكم شرعي، ومن ذلك أيضا قال وهو الحكيم والحاكم، وأيضا الذي له الحكم، لأن الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى. فقلنا من حسن الأسماء أنها تتضمن صفات كمال تستلزم صفات أخرى كمال، صحيح ولا لا؟ بيان ذلك. يبقى إذا هنا قال وهو الحكيم اسمه من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال. ما هذه الصفة؟ صفة الكمال ما هي؟ الحكمة. الحكمة والحكم والحكمة خلاص، وهي تضمن صفة الحكم والحكمة. الحكم قد مر علينا وتكلمنا عنه. الصفة الثانية صفة الحكمة، هي صفة الحكمة. والحكمة أصلها وضع الشيء في موضعه، وتقول شيء محكوم يعني متقن غاية الإتقان. فقد نقول في الحكمة هنا لها فرعان تنقسم إلى قسمين: أن يكون في غاية الإتقان، وهو محكوم هذه غاية الإتقان من فعل الله الذي فعلها، لأن الله له الكمال المطلق. وهو أيضا حكمة لأنها معلولة في غاية لهذا. فالحكمة العظيمة هي الغاية من الفعل، وهي وضع الشيء في موضعه. ولذلك نقول أهل السنة والجماعة لا ينفون الحكمة ولا التعليم، والأشاعرة ينفون الحكمة والتعليم. وهذا باب واسع جدا في الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. وإن نظرت إلى ذلك وجدت أن كثير من الأحكام الكونية لها حكمة، حكمة كالحكمة الكونية من التقدير الكوني، والحكمة من التقدير الشرعي. حكمة من التقدير الكوني مثلا، لو أخذنا بذلك، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة، كتب الله على رسوله الهجرة بعدما لاقى ما لاقى في أهل مكة، وأنهم يعني عذبوا أصحابه، وأنهم تكالبوا عليه وأرادوا قتله، وأنه لقي ما لقي من الشدة واللأواء في مكة، كتب الله عليه الهجرة. ولذلك لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الهجرة، قال: لعل الله يجعل لك صاحبا، فكتب الله عليه الهجرة. كتب الله عليه الهجرة فيها حكم عظيمة جدا وكثيرة جدا. من هذه الحكم العظيمة الكثيرة، من أولا نجاة المسلمين، نجاة المسلمين من أيدي الكافرين. ومن الحكمة أيضا تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة. ومن الحكمة أيضا دخول الناس الأنصار كلهم في دين الله جل في علاه. ومن الحكم أيضا في هذا الباب هو ترك مجال ترك مكة يعني فيها من فيها يعني يتحسر على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يهف قلبه إلى الإيمان فيسلم وعرف إسلامه، ثم بعد ذلك أن يفتح الله على رسوله بعد ذلك يعود فاتحا فيدخل كل أهل مكة في دين الله أفواجا. وظهرت هنا مسألة يعني تقدم أبي بكر على عمر حتى في أسارة بدر، عندما قال: هم قومك يا رسول الله، ولعل الله يكتب لهم الإسلام فيكونون لك عضدا ونصيرا. وقد كان أنه ذهب إلى غزوة مؤتة، فكان في هجرة السلام معاني وحكم عظيمة جدا في هذا الباب. وأيضا من هذه المعاني أن الله تعالى يبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبين الله تعالى أنه أوفى من وفى بعهده سبحانه وجل في علاه، وعهد للنبي صلى الله عليه وسلم الحفظ وأيضا السلامة بل وانتشار الدعوة. لما وضع سلة جزور على ظهري، وجاءت فاطمة تسب وتجدع هؤلاء، ونزعت سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما بكت فاطمة قال: لا تبكي، ليس على أبيك من بأس، والذي نفسي بيدي لا أترك هذا الدين بين مادر وغبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. كل هذه كثير من الحكم التي تكون في هذا الباب. من ذلك أيضا الحديبية، صلح الحديبية كان فيه أو قدره الله جل وعلا. صلح الحديبية فضله الله جل في علاه. صلح الحديبية أيضا في حكم عظيمة جعلها الله جل في علاه في صلح الحديبية. مع صلح الحديبية لم يستطع عمر وهو الوزير الثاني أن يقبل بالشروط التي قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو عرضوا علي خطة روج لأجبتهم عليه. في صلح الحديبية الذي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من آتى منكم فلا يرد، ومن آتى منا إليك لابد أن يرد. ولما جاء أبو جندل مسلسلا قال: تتركوني فيفتنونني في ديني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال أول سهيل قال: هذا لا يدخل في التعاقد في الشروط. قال: هذا أول من يدخل. فقال: تعالى الله لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. وقال العمر: إني رسول الله ولن يحزنني. وكانت الحكمة العظيمة سماها الله فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: هو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم هو فتح. قال: نعم. حكم عظيمة جدا والله تعالى فعل ذلك واخر سائل بن عمرو الذي جاء وقال اكتب باسمك اللهم لا نعلم من الرحمن الرحيم. هو من اسلم ووقف موقف ابي بكر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحكم العظيمه ايضا عند مساله التقدير ما حدث مع الصحابه الكرام، حتى مع الصايب وما حدث مع بلال، هذه الحكمه العظيمه اوقع الله عليهم هذا البلاء ليعلم الناس جميعا كيف ان هؤلاء قد بذلوا المهج من اجل دين الله جل وعلا، فلذلك مكن الله لهم مكنهم الله من رقاب البلاد والعباد وعبدوا العباد رب العباد سبحانه جل في علا. من الحكم التي تراها حكم شرعيه في التشريع، من الحكم في التشريع تشريع الحج، مناسك الحج، مناسك الحج غير معلله، اغلب مناسك الحج غير معلله، ولكن اذا نظرت في هذا الباب ترى حكمه عظيمه جدا مقصوده من عدم التعليل في مسائل مناسك الحج، وهي غايه التعبد، غايه التسليم لله اللي هو قمة التوحيد، لأن أصل الإسلام هو الاستسلام، يرمي سبع حجرات. ما مع أن الإمام الألباني حسن حديث رجم الشيطان بيده والكلام، وهذا فيه كلام. طيب وأيضا الطواف سبعة أشواط، لماذا يكون تسعة؟ لماذا يكون 11؟ لماذا يكون ثلاثة؟ سبعة أشواط الصلاة بعده، وسبعة أيضا أشواط بين الصفا وبين المروة، ثم الذهاب إلى الحل، وبعدين الحرمة، وبعد ذلك المبيت، ثم الذهاب بعد ذلك لذكر الله جل وعلا، كلها من أجل محض التسليم لإعلاء توحيد الله جل وعلا، ولأن العبد الذي ذكر بأنه عبد لله جل وعلا فإن الله يختبره حتى يظهر العبودية. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. من ذلك ايضا تشريع النكاح، فالمقصد الاسم في تشريع لتشريع النكاح الحق فيه هو ايش؟ المقصد الاسم من تشريع النكاح، المقصد الاسم فيه هو ايش؟ الولد. الولد هذا المقصد الاسم هو الولد، المقصد الاسم من ذلك هو الولد، ولذلك قال الانسان سنكحه تكسره فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه، ولذلك جعل لها الشهوه من اجل ان يقضي المرء وطره من اجل الولد. قال تناكحوا تكاثروا، او قال تناكحوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. قال وهو الحكيم الخبير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي الفاضله، وهو الحكيم الخبير. هنا ترى الحكيم الخبير او اللطيف الخبير، حقا ما يطبق الحكيم الخبير، هو الخبير هنا هو العلم بكل ما دق وخفي ولطف. كثيرا ما تجد انه يقترن اللطيف مع الخبير، لان اللطيف يخفي الاشياء في اضدادها، وهذه من اتقان الاحاطه. فالخبير هو علم بكل ما دق وخفي سبحانه جل وعلا، لما قال الله جل وعلا عن اهل الكفر ما يكنون لاهل الاسلام سوره فاطر، قال ولا ينبئك مثله خبير. قال سوره ال عمران أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله بطانك من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات، إلى أن قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا أمن وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، هذه التي أريدها من الأول، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، أقول ولا ينبئك مثله خبير، ولا ينبئك مثله خبير، فإن الله جل وعلا يعلم خفايا الأمور. وهنا نرى بأن الله يعلم من يشاء من عباده بالفراسة ليعلم ما وراء الستار، وهذا ليس رجم الغيب، لكن فراسة هذه نعمة من الله يؤتيها من يشاء. نقف عند هذه ولو فيها أسئلة اتفضل.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.